بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت منى من السعودية أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأنها كانت تصلي الفجر ثم نزلت عليها الدورة، تقول يعني الدورة كانت تنزل عليها في يوم 24، تقول تغيرت إلى 27. تقول ما الحكم؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لدورات النساء تختلف طبعا، فمن النساء من تكون دورتها ثابتة، ومن النساء من تكون دورتها مضطربة، من النساء من تكون دورتها تأتي منتظمة في وقت مثلا من الشهر في امرأة، فمختلفة النساء. ولذلك أصعب باب من أبواب الفقه باب الحيض لكثرة اضطراب النساء في هذا الباب. لكن ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على وجودي. أنت الآن تصلين الفجر، تفاجأت نزلت عليك الدورة، بطلت صلاتك، ما عليك شيء، هذا ليس بإرادتك وليس باختيارك. إذا طهرت واغتسلت تقضين صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ما تمت، نزلت عليك الدورة في أثناء الصلاة. أم أحمد من الشارقة تقول والدها توفي قبل أسبوعين ووصى ب10% من تركته تكون صدقة جارية. تقول يعني الوالد عنده تقريبا سيولة قليل وعنده عقارات، يعني تقول كيف هل الآن بدأنا نخرج شيئا فشيئا من 10% هذه، وكيف نحسبها مع العقارات؟ أم أحمد رحم الله والدك وغفر الله له وأحسن الله عزاكم. أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه الوصية يجب عليكم أن تنفذونها، لأن الله تعالى أوجب العمل بهذه الوصية. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. واضح أنكم أناس صالحين ولله الحمد والمنة، وبدأتم تنفذون الوصية. إذن الأمر الأول، الوالد وصى ب10% من مجموع تركته. الوصية الثانية أو الأمر الثاني، وصية الوالد صدقة جارية. إذن عندنا الصدقة على نوعين، صدقة جارية وصدقة مقطوعة. العامة الصدقة الجارية ما هي؟ تبنون مسجد، تحفرون بئر، تطبعون مصاحف، تطبعون كتب السنة البخاري ومسلم مثلا، تنشئون دار للأيتام، تنشئون دار للإيواء مثلا الأرامل أو النساء اللي لا يجدن مأوى. هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك أختي الفاضلة أنت كأني فهمت أنا من كلامك بالأمس أنكم بدأتوا تتصدقون. الوالد قال صدقة جارية، جارية التي هي لها أصل ويحصل من وراء هذا الأصل نفع، مثل ما ذكرت لك مسجد، بناية توقف على الفقراء والمساكين، حفر بئر، يعني بناء دار أيتام، دار أرامل، بهذه الطريقة. قضية الحساب وهذه المسألة، هذه المهمة، لابد أن تحسبوا من مجموع التركة سواء العقار أو المنقول. تحصرون العقار والمنقول، إما أن تقدرون تقدير الآن، تقول والله العقار يسوى كذا مع السيولة الموجودة، وتطلعون 10% و تخرجونها بارك الله فيك صدقة جارية للوالد، وأسأل الله تعالى أن يعينكم على ذلك. أم أحمد تسأل عن المعتدة، تقول هل تحضر ولادة ابنتها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الأصل أن المعتدة لا تخرج من بيتها إلا في حالة الضرورة والحاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار. وزيارة المعتدة ابنتها الوالد أعتقد بأنها يعني ليست ضرورية وليست حاجية. وماذا تعمل إذا زارت ابنتها مثلا في المستشفى أو في البيت؟ ماذا تعمل فقط؟ ولذلك أقول للوالدة تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وأيضا إذا حصل لابنتها هي التي تزور والدتها فهذا هو الأفضل والأحسن. إذا والله البنت تعبت أو عانت أو قاست واجتمعت أنتم كلكم عند أختكم، ممكن تأخذون والدتكم مرة مثلا تقول والله في اجتماع عاملين وليمة ولا عقيقة ولا شيء، تأخذون الوالدة، بس أهم شيء تجتنب الطيب والكحل ولبس الذهب والثياب الجميلة، تجتنبها كلها وتحضر المناسبة وترجع تبات في بيتها، بارك الله فيك وفيها. أم عمر من دبي تسأل عن الخبيئة، تقول يعني ما معنى الخبيئة وهل هي عبادة معينة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، الخبيئة على نوعين، خبيئة صالحة وخبيئة خبيثة. الخبيئة هي العمل الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، هذا المعنى، هذا المعنى. الخبيئة هي مفرد خبايا، مفرد خبايا، والخبيئة هي العمل الخاص، العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فمن الناس والعياذ بالله من عنده خبيئة سوء مثل حسد والعياذ بالله، هذا ما يطلع على أحد، في قلبه عنده مثلا عجب، عنده كبر، عنده أعمال سيئة يعملها في السر ما يطلع عليها أحد، وينسى أن الله مطلع عليه ناظر إليه، عنده عمل سيء. بعض الناس الآن والعياذ بالله لديه خبيئة سوء، يشرب الخمر وما أحد يدري عنه، محتاط لنفسه، حتى عياله وزوجته ما يدرون، ويعتقد بأنه يعني هنا منتصر على اللي حوله، وما علم بأن الله تعالى مطلع عليه. هذه الخبيئة الخبيثة. الخبيئة الصالحة أختي الفاضلة هو عمل من الأعمال من العبادات، لكن يحب الإنسان أن لا يطلع عليه أحد. يعني مثلا إنسان يصوم بينه وبين رب عز وجل، ما حد يعرف أنه يصوم، حتى أهله ما يعرفون. ولقد كان بعض السلف ذكر عنه بأنه صام 40 سنة ما حد يدري عنه، طبعا الأيام يصوم أيام وليس كل الدهر، يصوم أيام ما حد يطلع عليه. فكان يقول لأهله إذا راح إلى دكانه في السوق يعطونها الزاد طعام يعني، فيوزع على الفقراء، فيرجع في الليل ويتعشى عند أهله ما أحد يعلم عنه. كثير من السلف كان يبكي وتدمع عينه خوفا من الله عز وجل، وزوجته معه على الوسادة ما تدري أنه يبكي. في من الناس من يقوم الليل ولا يخبر أحد، ما يخبر أحد. وذكر عن بعض السلف بأن أنه لما توفي قالت جارته، قالت ابنة جاره لوالدها: يا أبتي أين الخشبة اللي كنا نراها في الليل على السطح؟ قال: هذا ليست خشبة، هذا فلان يصلي. فهو اكتشف بأنه يصلي ما أحد يدري عنه. قراءة القرآن، بعض الناس اللهم بارك يختم القرآن وما أحد يدري عنه، تجد يختم في غرفته، يختم في يقرأ في غرفته، يقرأ في المكتب، يقرأ في السيارة. هذا المعنى الله يرضى عليك. الصدقة هذه خبيئة، وهذه يمكن الصدقة أكثر ما يمكن أن يخفيه الإنسان. الصدقة، صدقة السر، هذه تصدق ولا أحد يعلم عنه، مثل ما كان زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه كان يتصدق وما أحد يدري عنه. كيف اكتشف؟ بعد وفاته اكتشف بحاجتين. الحاجة الأولى الفقراء، يقولون انقطع هذا الرجل الذي كان يأتينا في الظلام، يأتينا بالطعام ويأتينا بالزاد، ولما غسله المغسل وجد في ظهره ندبات سوداء من كثر ما يحمل على ظهره، ويوزع الفقراء والمساكين في الليل البهيم ما أحد يدري عنه. هذا معنى الخبيئة بارك الله فيك. أم عمر تسأل عن البيجامات، بيجامات الأطفال، تقول أحيانا أشتريها وأنا غير مركزة وفيها صور، يعني ما الحكم؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، إذا كانت هذه الملابس يعني فيها صور لا تشير إلى صور ذوات الأرواح، والملابس هذه تتسخ وتلقى في الأرض وتغسل مع بقية الثياب، ما في شيء. لكن أنا دائما أنصح، أقول يعني الواحد يخرج من 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 المشتبهات إلى المتيقنات، يخرج من الخلاف ويهرب منه إلى المجمع عليه والمتفق عليه. فمثل هذه الأشياء اجتنبوها، وأنت تقول أنا غير مركزة واشتريت، إن شاء الله ما عليك شيء، ومثل ما ذكرتك ما دام تمتهن وتتسخ ما عليك شيء. لكن عموما يعني بالمناسبة يعني عرض السوق، عرض السوق مبني على طلب الناس. فلو أننا كلنا مثلا قلنا يعني ما نريد نشتري مثل هذه الأشياء، نريد سادة، نريد ملونات، نريد شيء، صدقوني بأن السوق يخضع طلبه لعرضه لطلب الزبائن. إحنا اللي نشارك في مثل هذا. ولذلك لما نجي إلى محل نقول والله سامحنا ما نريد هذه الملابس، نريد ملابس سادة، نريد ملابس ما تشتمل على مثل هذه الأشياء مثلا، سيستجيبون ويعرفون بأن هناك طلب. على مثل هذا الأمر. أما استسلام الناس أي شيء يجده يشتريه من دون المراجعة ومن دون الانتباه، لا، هذا يعني يوقعنا نحن في يجعلنا نحن الذين نسهم بمثل هذه الأشياء. يوسف من الشارقة بارك الله فيه يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز أن أعطيها لبرنامج ألم وأمل وأيضا الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية؟ يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالنسبة للزكاة، ربنا جل وعلا بين من يستحقها، قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية هي التي بينها الله عز وجل، وهم الذين يستحقون الزكاة لا غيرهم. ولذلك عندنا الزكاة يستحقها من كان عنده أحد هذه الأوصاف: فقير، مسكين، غارم مثلا. بقية الأشياء هذه متعلقة بالدولة، متعلقة بولي الأمر فيما يتعلق ببعض القضايا مثلا، هذه من بيت المال. لكن أنت تعطي الفقير والمسكين وتعطي الغارم مثلا، يعني المديون بحق وما عنده قدرة على السداد. قضية البرامج اللي ذكرتها، نعم، برامج طيبة مثل برنامج ألم وأمل على قناة الشارقة، يعتني بالحالات المرضية الصعبة الذي لا يجد أصحابها، لا يجدون القدرة المالية على إجراء عملية أو شراء دواء. وأنا شاركت في هذا البرنامج مرات، وأيضا أفتيت في داخل البرنامج على أن من عنده زكاة يدعم هذا البرنامج لأجل ما يتعلق بقضية هؤلاء المرضى. يعني شخص مريض هو فقير أيضا، ما عنده قدرة مالية على أن يجري عملية، أو هذا أولى من غيره. كذلك الجمعيات، ولله الحمد اللي ذكرتها، كذلك جمعيات عندها أقسام لجمع الزكاة، وعندها ملفات للفقراء والمساكين والمحتاجين تتعاهدهم من خلال الزكاة. أهم شيء يا أخو يوسف الله يرضى عليك، أنك لما ترسلها على أنها زكاة، لأن في فرق بين الزكاة وبين الصدقة. الصدقة عامة، يجوز تتصدق على الغني، يجوز تتصدق على غير المسلم، لكن الزكاة لا، لها بنود معينة تنتبه لها بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تسأل تقول: إذا التصق دهان في يدي هل يبطل الوضوء؟ أختي أمت الله، لا، ما يبطل الوضوء إلا إذا كان هذا الدهان يشكل طبقة عازلة، بحيث أن الماء لا يمكن أن يصل إلى البشرة، ما يصل إلى البشرة، وهذا صعب. أعتقد ما أعتقد امرأة تستعمل دهان بمثل هذه الطريقة، أغلب الدهانات تتشربها البشرة. ولذلك بالنسبة لك وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. طيب تفضلوا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محسن الله إليك، أنا مبارح سمعت يعني لمحاضرتك الرقية، تدركت لموضوع السحر وهذا. نعم. في بالنسبة الآن يعني زي نوع يكون أو ما يسمى يعني السحر التخيلي، يعني بعض الناس يسوي حركات في لسانه أو في يعني شيء يوحي يعني أنه غير حقيقي، أو مثلا ما يفعل بعض يعني الأشياء التخيلية هذه والسيرك والأشياء هذه، يعني هل هذا يدخل يعني ضمن الآية أنه وما يعلمان به من أحد، يعني
حتى يقول الآية التي يتكفر؟ نعم. أبشر يا عبد الله إن شاء الله، أبشر.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أمينة. أمينة من ليبيا.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي الشيخ.
تفضلي أختي.
أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي قريبات اثنين هن أخوات.
إيه.
وصايرة بيناتهم مشكلة.
نعم.
وحدة منهن تخدم في شركة.
نعم.
الثانية جوزها عنده ملف في الشركة. ألو.
تفضلي أسمعكِ، تفضلي.
أيوة، مشان هم البنت الصغيرة اتهمت أختها باتنها هي ملف متاع جوزها، يعني
قالت إيش؟
ملف يعني ما خدمش في وقته.
ماذا قالت يا أمينة؟ ماذا قالت؟
الوحدة تشتغل في شركة.
خلاص، لا وش قالت؟ اتهمت أختها الصغيرة، اتهمت الكبيرة، ماذا قالت لها؟ انقطع الصوت. تفضلي. الصوت من عندك يا أمينة، عندك مشكلة في الصوت. حاولي يا أمينة مرة ثانية، حاولي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز من فضلك، في شخص قاعد يسمعك الحين من التلفزيون، وأريد حضرتك تقدم له نصيحة. ولا نزكي على الله أحدا، هو شخص متدين يقوم الليل يحضر حلقات العلم، يقدم دروس للأطفال في الدين وتحفيظ القرآن، لكن الشيخ عزيز لا يؤمن بالرياضة،
لا يؤمن،
ويقول أن الرياضة هي مضيعة لوقت المسلم. فحياته كلها من عزائم، من أكل، لكن لا يمارس الرياضة. وتعبت يا شيخ عزيز،
نعم.
أريد حضرتك تقدم لنا نصيحة، هل فعلا الرياضة هي ضد الدين ومضيعة فعلا للوقت؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هند.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا هند.
لو سمحت يا شيخ، الله طول عمرك، اللي يقرأ القرآن يوم يقرأ القرآن يعني مثل اللي يقرأ سورة البقرة يومي، أي أفضل يقرأ القرآن يومي يعني ختم القرآن كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر كذا، أو اللي يقرأ سورة البقرة يومي قبل يعني قبل النوم، أي أفضل يا شيخ؟
أبشر يا هند.
الله يطول عمرك يا شيخ.
مرحبا. رحاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت عندي سؤالين.
تفضل يا رحاب.
السؤال الأول يا شيخ، أنا لما أصلي الفجر مستحيل بعد الصلاة أنام.
مستحيل تنامين؟
مستحيل أرجع أنام بعد الصلاة.
إيه. طيب.
والسؤال الثاني، أنا تعبانة يعني عندي مشاكل صحية وأبغام ويتحجلي.
إيش هذه؟
أبغام ويتحجلي.
إيش عفوا ما فهمت الجملة الأخيرة؟
أبغام ويتحجلي حجة. حج.
تبغين أحد يحج عنك؟ أي
أنا تعبانة شوية.
يعني ما تقدر تروحين الحج؟
لا ما أقدر.
كم عمرك يا رحاب أنت؟ كم عمرك؟
عمري 26.
26. طيب يا رحاب أبشري.
طيب مشكور
يا شيخ. تفضلي مبروكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير بهلول شهر شعبان المبارك.
شعبان ولا رجب؟
رجب رجب رجب.
أنت شفت الحلقة أمس يا مبروكة؟
لا والله، الضي ما يضحنا في ليبيا، الضي انقطع عندنا.
أي لا، نبهنا على أنه ما يجوز التهنئة بشهر رجب، ولا يجوز قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، ما في دليل أختي الفاضلة، الحديث ضعيف. عموما الله يحييك ويبارك فيك وأهلا وسهلا ومرحبا. أعطيني سؤال.
يحييك الله. عندي الوالدة
مبروكة.
أيوة.
انقطع الصوت، أعيد السؤال.
الوالدة متوفية، وقبل لا تتوفى عند جهة زهايمر.
إيه.
وفي شهر رمضان، آخر رمضان معانا، العقل هيمشي.
إيش عندها ليبيا اليوم؟ تلفوناتهم تنقطع. لماذا يا أهل ليبيا؟ نحبكم يا أهل ليبيا. ها؟ صلحوا تلفوناتكم. الله يعينكم يا رب. أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي عمرك وفي علمك يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، قاعدة الولاء والبراء، كيف نسقطها على واقع الحال يا شيخ؟ ماذا نفعل؟
إن شاء الله.
نطبق هذه القاعدة، وهل إن مثلا المسلمين من أهل البدع مشمولين في هذه
إن شاء الله.
يعني إن شاء الله يا شيخ.
أبشر.
السؤال الثاني، الأمس صليت سنة بعد العشاء سنة.
إيه.
في الركعة الثانية لم أقل التشهد، فقمت إلى أصبحت الثالثة يعني.
إيه.
لم أقل التشهد يعني التحيات.
نعم.
فكملتها، صليت أربع ركعات، ومن ثم سجدت قبل السلام سجدتين سهو.
كملت أربع ركعات. ها؟
نعم يا شيخ.
إن شاء الله يا أبا ليث.
فهل فعلي صحيح؟ ما أدري والله يا شيخ.
إن شاء الله. أبشر أبو ليث.
بارك الله
فيك. بارك. ها. من؟
ألو.
متقي؟
نعم سيدي.
تفضل يا متقي.
بشر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي، لي ثلاثة أسئلات.
تفضل.
في يوم كنا في دفن جنازة.
أي نعم.
وعندما صلينا على الجنازة قال إلينا الإمام عند النهاية: كل واحد منكم يأخذ شيء من التراب ويرميه في عليه في القبر. نعم. أرجوك يا شيخ، هل هذه سنة أو عادة أو ما الحكم في ذلك؟
أبشر.
نعم، هذا السؤال الأول.
نعم.
أما السؤال الثاني، ألو. نعم
نعم، تفضل تفضل.
ألو، سؤال ثاني.
تفضل. نعم.
لي صديق له شيء من المال.
إيه.
وعندما يمر عليه الحول يؤدي عنه الزكاة، ولكن أخبرك شيء من هذا.
إيه.
المال جعله وجعل منه شيء وهو في حاجة إليها ولا ينوي بأنها صدقة أو زكاة، قال أنا أوزعها والله يعلم بذلك ويقبلها الله كيف يشاء، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
يا متقي.
نعم سيدي.
صديقك هذا الذي عنده مال تقول يعني يزكي
في؟ نعم، عنده مال يزكي عليه، ولكن جعل واحد القدر من المال لأجل يعني
عزله
لأجل فائدة، تجميد للفائدة.
ها، يعني يأخذ فائدة ربوية.
لا يأخذ هذه الفائدة، يجمعها ويوزعها على الفقراء، قال لا أنويها لم صدقة ولا زكاة، الله يفعل بها ما يشاء ما يريد
إن شاء الله يا متقي.
نعم، هذا السؤال الثالث إذا سمحت يا أخي.
تفضل تفضل تفضل.
لي صديق ذهب إلى الحج هو وزوجته، ولما ذهب إلى عرفة مرض هناك، ثم أتت سيارة الأسعاف وحملته إلى المستشفى حتى شفية، ثم أرجع إلى عرفة، لما رجع لم يوجد الخيمة التي كان فيها هو وزوجته. وعندما غرب الشمس خرج هو وزوجته ودخل إلى ميناء، لم يمر على المزدلفة، لم يصلي فيها لا مغرب ولا عشاء ولا 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 فجر.
نعم.
وعندما جاء عند أصدقائه الذين كانوا معه في عرفة وجدوه في ميناء، قال له المسؤول عليهم: ما عليك شيء؟ فقلت له: يا أخي أنا الله أعلم، لك عليك شيء سأسأل إن شاء الله على هذا الشيء، فجزاك الله خيرا.
أبشر يا متقي بإذن الله.
جزاكم الله
الجوع.
خير، وأشكركم على هذا البرنامج الجميل.
الله يحفظك يبارك فيك.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك الشيخ. أنا زوجي متوفي وعندي بيت.
نعم.
يوم اللي كان هو على حياته كان يوصيني يقول لي هذا البيت حق البنات، ما حد ياخذه.
أيه.
لأن أنا عندي بنات اثنتين ما متزوجات، ولكن عقب وفاته يقولوا لي لا، الوارث لا يورث، ما يجوز يوصي إنه البنات يأخذون البيت ويوصي حق حد ثاني.
نعم.
بغيت أعرف شو صحة الكلام.
وعندك ذكور أنت؟ ها.
نعم.
عندك أولاد ذكور؟
عندي أولاد متزوجين. نعم، كلهم متزوجين الأولاد، بس عندي بنات اثنتين ما متزوجات. كان يقول لي هذا البيت حق البنات.
إن شاء الله يا أم محمد.
الله يخليك، مشكور. مركز.
مرحبا مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر لأن برنامجنا اليوم يعني الوقت قليل. طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمة الله أيضا من الشارقة تسأل، تقول: أنا أيام كثيرة من رمضان ما صمتها وبدأت أقضي الآن تقريبا 130 يوم، تقول يعني ما أعرف هل لازم يعني أقضي، وما أدري، ذكرت يعني قضية الإطعام أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، بارك الله فيك، أنت ذكرتي أن عليك 130 يوم قضاء من رمضان وبدأت تقضين. إذا كان سؤالك على قضية هل يلزم التتابع، الجواب لا، ما يلزم التتابع، يعني تقضين ما شئت، سواء متتابع متفرق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تنوين عن كل سنة بسنتها، يعني مثلا أن تقولين قبل 10 سنوات أو 5 سنوات لما تبدأين بالقضاء تنوين عن هذه السنة، سنة مثلا كذا، فإذا انتهيت تبدأين بالسنة التي بعدها. الأمر الآخر، ما عليك كفارة على مع القضاء إلا في حالة واحدة، إذا كنت تعمدت ترك القضاء حتى دخل رمضان الآخر. فإذا كنت متعمدة متساهلة، نعم، تطعمين مع كل يوم تقضينه مسكين، مع كل يوم تقضينه مسكين. بارك الله فيك. أيضا تسأل تقول إذا دخل رمضان القادم هل لازم أقضي القضاء الجديد الأخير هذا أم لا؟ أخت الفاضلة نفس الشيء، الشيء نفسه أيضا مثل ما قلت لك أنا، إذا كان عليك من رمضان الماضي أيام المفترض أنك تقضينها الآن، الآن تقضينها تبادرين بقضاء، لأنها الآن ذمتك مشغولة بها كما أن مشغولة بالسابق. القديم هذا تتداركين الآن بالقضاء، الجديد حتى لا تدخلين في الإثم ولا بحيث لا تتساهلين تقضينها الآن، لأن الواجب موسع في قضاء رمضان إلا إذا دخل شعبان، نحن الآن في رجب، فإذا جاء شعبان تضيق الواجب، فتقضين هذه الأيام كما كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من صيام في شعبان. الأخت أمة الله أيضا تسأل عن تقول عندها التباس في قضية القصة البيضاء وكذا. يا أمة الله يعني ما في داعي إلى هذا الالتباس، وأنا كثير ما وأعتقد أنا تذكرتك تكلمت معك كثيرا في هذه المسألة، فما أدري هل عندك وسواس أنت؟ إذا كان عندك وسواس ما يجوز تلتفتين للوسواس، بارك الله فيك. القصة البيضاء سائل أبيض رقيق شفاف يخرج بعد انتهاء الدورة الشهرية للمرأة صلى الله على نبينا محمد، وين المشكلة فيه؟ طبيعي جدا إذا نزل الشفاف هذا السائل أبيض يعلق فيه، في من النساء من يعلق دم خيوط أو شيء طبيعي، بعض النساء تطهر ويبقى آثار، تخرج قطع جامدة، تخرج خيوط، تخرج شيء معروف عند النساء، فلا يعني تبالغين في مثل هذه القضية. ما دام نزل السائل القصة البيضاء هذا علامة طهر، سواء كان يعني مخلوطا أو غير مخلوط، بنزوله يدل على أن الدورة انتهت، بارك الله فيك. يعني وحاولي أن تتقي الله عز وجل في عباداتك وطاعاتك، ولا تعطي الشيء اهتمام مبالغ فيه، لأن كثير من الناس لما يعطون الشيء ويبالغون فيه يصابون بالوسواس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أم محمد من عجمان تقول يعني عندها بنتها تزوجت المرة الأولى وما رزقت بأولاد وكان العيب من زوجها، تقول بأنها رغبت الفراق وتطلقت، ثم في المرة الثانية يعني تزوجت زوج ثاني وأيضا المشكلة نفسها، تقول أنا ما أدري، أنا أخشى أني أتدخل وأكون ظالمة لابنتي. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج نعمة من نعم الله عز وجل، والله جل وعلا جعله آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك آية من آية هذا الزواج. والدليل أن رجل يقترن بامرأة ما يمكن ولا يتخيل إنسان أن يقترن بهذه المرأة، وهذا يدل على أنه آية من آية الله، هي في المشرق وهو في المغرب، هي من قبيلة وهو من قبيلة، هو من عائلة وهي من عائلة، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني، الأصل في ما يتعلق بالحياة الزوجية مرجعه ومرده إلى الزوجين، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في تنظيم حياة الزوجين سواء من طرف الزوجة أو من طرف الزوج. وأغلب قضايا الطلاق وتدمير الأسر يعني في إحصائية وفي استقراء بسبب ظاهرة الطلاق الموجودة، نسبة كبيرة من الطلاق سببها تدخل أطراف خارجية في تنظيم حياة الزوجين أو في التدخل في طبيعة الحياة أو فرض بعض الأشياء سواء من جهة الزوجة أو من جهة أهل الزوج، وهذا وللأسف الشديد هو الظلم، هو الظلم الكبار والذنب العظيم الذي سيجنيه الوالدان يعني من أو الأهل من أي طرف يوم القيامة، وسيعاقبهم الله عز وجل، لأن الله جل وعلا نهى عن الظلم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. ولذلك بعض الناس وللأسف يقوم بدور الشيطان في قضية التفريق، في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، فيأتي الشياطين فيأتونه فيقول ماذا فعل؟ قال ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول إليك، فما قال ما زلت به حتى فعل كذا، ما زلت به فعل، فلما يأتي شد قال ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقوم إبليس على قدميه ويقول أنت، وفي لفظ قال فيحتضنه، يعني هذا أفضل شيطان عنده. بعض البشر يقوم بدور الشيطان، نسأل الله العافية في التفريق. يعني زوجان يعيشان حياة طيبة هادئة مستقرة، ما عندهم أي مشكلة، فيتدخل عنصر من هنا أو عنصر من هنا فيدمرون هذه الأسرة. أمر آخر، صحيح أحد مقاصد الزواج الأولاد، لكن ليس هو المقصد الأساس، ليس هو المقصد الأساس، هو أحد مقاصد الزواج، أحد مقاصد النكاح الأولاد، لكن هناك مقاصد أخرى. قال جل وعلا: من أنفسكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما ذكر الأولاد هنا، صحيح في آيات أخرى جاء ذكر الأولاد، لكن هنا ما ذكر الأولاد، بمعنى أن هناك شيء أسمى من هذا. فقضية الآن يا أختي الفاضلة، ابنتك الآن كانت عند زوجها الأول وما رزقوا أولاد، هل فعلا بنتك هي نفسها قالت والله أنا ما أحب أني أستمر لأن أنا أطرب أولاد وأرغب أولاد؟ لها الحق الكامل، هي تملك نفسها وعندها إرادة وعندها حقوق ولله الحمد، ما دام أن قالت لك والله شوفي أنا الرجل ثبت بأنه ما عنده أولاد وأنا ما أرضى أنا أريد أولاد، نعم لها الحق الكامل. هذا أحد العيوب التي يجوز للمرأة أن تطرب. لكن في نساء، وأنا أعرف كثير، تقول لا أنا راضية حتى لو كان زوجي عقيم، أنا راضي، يكفيني أني أعيش مع هذا الرجل وأريد الحياة معه وأريد العيش معها. فإذا كانت ابنتك قالت هذا الكلام وأنت ما أثرت عليها، ما فيها شيء. الآن دخلت في مشكلة ثانية، وهي قضية نفس العملية أو العملية نفسها في قضية الزوج. احذري يا أخت الفاضلة أم محمد، أنا أذكرك بالله أنك تتدخلين، اجعل الأمر لابنتك، قولي لها أنت صاحبة القرار، أنت صاحبة الخيار، أنت صاحبة المرجع إليك، تريدين تستمرين معه الله يهنيكم يسعدكم، تقولين ما أريد، لا أريد زوج أبحث عن أولاد، قول الأمر إليك، أنا ما لي علاقة. يعني أخشى يا أم محمد أنكم ظلمتم الرجل الأول، سامحيني أقول هذا الكلام، أنا ما أعرفكم، لكن أخشى الرجل يمكن عنده يعني مشروع أنه يعالج، مشروع أنه يستعمل أطفال الأنابيب، مشروع أنه كذا وكذا، فاستعجلتم عليه فابتليتم بالثاني. ولذلك يا أخت الفاضلة شيل يدك، ارفع يدك على الموضوع، قولي ابنتك أنت وزوجك تفتصلان. بعض النساء عندها أمنية فقط بأن تبقى مع هذا الزوج ما همها الأولاد، وبعض الأزواج عنده أمنية يبقى مع امرأته حتى لو كانت المشكلة منها. أعرف أناس كثير يقول لا الحمد لله عندي زوجة صالحة طيبة ابتليت بالعقم، لكن أنا أحمد الله أني رزقني مثل هذا وما أبغى أولاد، يقول أنا ما أريد أولاد، حر، هو حر يقول ما أريد أولاد. هل نقول لازم أطلقها مثلا؟ غير صحيح يا أختي الفاضل، فينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل. ولذلك أرفع يدك يا محمد نصيحة لك، وقولي ما لي علاقة، قولي لبنتك استخير الله، اسأل الله عز وجل خيرة، شوفي زوجك الثاني. الآن ولله الحمد نحن في عصر الطب، في انفجار طبي عظيم وهائل ما كان موجود في السابق. الآن يستطيع يعني الزوجان من خلال أطفال الأنابيب، من خلال التلقيح المجهري، من خلال خطوات موجودة ولله الحمد لمثل حالات العقم، يستطيعان أن يصل ولله الحمد إلى مسألة الحمل والولادة. فمثل ما ذكرت لك يا أم محمد شيل يدك. أم محمد تقول يعني أنا توفي الوالد وعندي 3 إخوة وأخت يعني غيري، تقول يعني كيف التركة؟ أم محمد شوفي أنا في البرنامج أنا أبين ولا فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بالميراث، أنا أبين فقط لكني لا أفتي، بمعنى لا تجعل تأخذينها مني فتوى. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا أن بعض الناس الآن يقول لك والله والدي توفي وترك كذا وكذا، ويتبين فيما بعد بأن هناك وارث ما ذكر في السؤال، ما ذكر في السؤال. يعني مثلا أنت قلتي الآن والدي توفي وترك 3 بنين وبنتين، زين، طيب ما سألناك أبوه عايش ولا لا، يعني جدك عايش، يمكن جدك عايش، جدتك عايش، هذا لا يرثون، وما ذكرت مثلا، أنا مثلا أقول عموما إذا كنتم أنتم فقط الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب زوجته يعني والدتك عايشة، إذا عايشة لها الثمن، وأنت وأخوانك، أنت وأخوان للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تبيين وليس فتوى. أنت بارك الله فيك تلجؤون إلى المحكمة، المحكمة لهم خطوات منها أولا يسألون عن الورثة من هم الورثة، ثم يسألون عن التركة يحصرونها، وبعد ذلك يقسمون عليكم الميراث. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول استمعت إلى محاضرة لك بالأمس عن السحر وشيء من هذا القبيل، يقول يعني هناك سحر التخييل مثل ما يصنع بعض الناس في بعض الألعاب وخفة اليد وشيء منها، يقول هل هذا يدخل ضمن مسألة السحر؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، طبعا السحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخييل. السحر الحقيقي هذا الذي جاءت النصوص بذكره وبيانه وبالحكم على السحرة، قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولذلك الله جل وعلا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الشرك بالله ثم السحر، والسحر أحد نواقض الإسلام العظيمة، خاصة السحر هذا الحقيقي الذي فيه تقرب إلى الجن وفيه أيضا يعني فعل بعض الأشياء التي فيها امتهان لشعائر الله، مثلا تمزيق القرآن أو رمي القرآن في الحمام أو في المزابل كما يفعل السحرة، هذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا يتولى ولي الأمر، لأن الحدود وهذه الأشياء مردها ومناطها عند ولاة الأمور. وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، وكذلك عمر أمر بقتل 3 سواحر، والمسألة هذه معروفة ومشهورة. مسألة التخييل مثل ما قال جل وعلا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكان سحرة فرعون عندهم سحر التخييل، لما رموا الحبال والعصي قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيعني أرهبوا الناس وخيلوا إليهم بأن هذه ثعابين وهي ليست واقع. فلما أمر الله موسى بأن يلقي عصاه فإذا هي معجزة آية من آيات الله، فالسحرة اللي ما ينطلي عليه مثل هذا الأمر وقفوا منبهرين وعلموا بأن هذه آية من آيات الله وأن هذا نبي صادق، ولذلك آمنوا وسجدوا لله رب العالمين، قالوا آمنا برب هارون وموسى، ويعني للتو واللحظة ما ترددوا، قالوا لأن هذا واضح معجزة، هم أهل الصنعة، هم أهل الخبرة وهم أهل الحرفة، حرفة السحر، فهم يلعبون. فلما رأوا بأن هذه ليست يعني انقلبت إلى ثعبان حقيقي، عصا موسى ثعبان حقيقي يلقف ما يأفكون، فوقع القول هنا وبطل ما كانوا يفعلون وآمنوا برب العالمين. سحر التخييل هذا يعني لا يصل إلى حكم السحر الحقيقي اللي يمارسه بعض السحرة، وإنما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، مثل ما يتعلق بقضية خفة اليد وما يتعلق بما ذكرت من دلع اللسان وعمل بعض الحركات، هذا لا شك بأنه من كبائر الذنوب، وهذا من الأمور التي تضر ولا تنفع ومن مضيعة الوقت ومن خديعة الناس والكذب والغش والتدليس عليهم، ولكن هذا طريق أيضا إلى السحر الحقيقي، لأن من تعود على مثل هذا لا يقف عند حد، فهو يبتغي ما هو أبعد. هؤلاء الذين لديهم خفة اليد وشيء يتطور بهم الحال إلى الدخول في هذا العالم، عالم السحرة وعالم المشعوذين، وربما مارسوا هذا الشيء فيمرقون من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. خلاص الله المستعان. طبعا عندنا بعد قليل اللقاء اللي فيما يتعلق بالتقرير الطبي، لكن أعتذر منكم إن شاء الله، الإخوة البقية اللي ما استطعت الإجابة على أسئلتهم غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.